صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام في بيع العصير العنبي. العصير العنبي إذا غلى إما بنفسه أو بالنار قيل بنجاسته، وإن ذهب بعض إلى حرمته لا نجاسته، ومن قال بنجاسته منهم من أدرجه بسبب النجاسة تحت عنوان الخمر بدعوى أن النجاسة تستند إلى إسكاره، وكل مسكر مائع فهو خمر شرعان. وهذه المسألة فيها بحث. البحث الذي يطرحه شيخنا الأنصاري رحمه الله تعالى في هذا المقام مبني على نجاسة العصير العنبي المغلي، سواء غلى بنفسه أو غلى بالنار. فبناء على النجاسة، فهل يجوز بيع العصير العنبي أو لا؟ الإشكال والبحث ينشأ من أنه إن لوحظ نجسان كان من الأعيان النجسة فلا يجوز بيعه، وإن لوحظ قابل للتطهير ولو بغليه حتى يذهب ثلثاه فيكون حاله حال الثوب المتنجس وحال الماء المتنجس وغير ذلك من المتنجسات التي تقبل التطهير وتزول عنها النجاسة ويرتفع عنها المانع من صحة البيع. فما هو الوجه في العصير العنبي؟ هل يبنى على جواز البيع مراعاة لهذه الجهة، أو يبنى على حرمة البيع مراعاة للجهة الأخرى؟ أولا لا بد من تحديد مقتضى القاعدة أو العمومات. فنقول أن مقتضى العمومات صحة البيع، مقتضى أوفوا بالعقود وإلا أن تكون تجارة عن تراضين صحة البيع. والمفروض أن العصير العنبي ولو غلى وتنجس فإنه معدود مالا عند العرف، بمعنى أن نجاسته لا توجب زوال ماليته، بل يبقى مالا معتدا به يصح مقابلته بالمال. ولو فرضنا الخلاف في أن النجاسة توجب زوال المالية أو لا توجب زوال المالية، فلا بأس باستصحاب كونه مالا، لأنه قبل النجاسة كان مال، بعد أن غلى نشك أنه بقي مالا أو لم يبق له مالية، نستصحب بقاء ماليته فيتنقح بذلك عندنا موضوع، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وأوفوا بالعقود وما إلى ذلك. فلا أقل من العمومات بضميمة الاستصحاب، أو نفس العمومات بناء على إحراز الموضوع عرفا بقطع النظر عن الاستصحاب. إذن لا نرفع اليد عن هذه القاعدة إلا بدليل، فعلى من يدعي حرمة بيع العصير العنبي أن يقيم الدليل على ذلك. وممن ذهب إلى المانع من بيع العصير العنبي جماعة، منهم السيد صاحب مفتاح الكرامة، السيد العاملي قدس الله نفسه الزكية، فذهب إلى المانع من بيع العصير العنبي واستدل على المنع بأمور لو تمت كانت مخصصة للعمومات أو مانعة من حجيتها. منها عمومات المنع من بيع النجاسات، وهي العمومات المتقدمة في أول المكاسب، كرواية تحفي العقول ورواية دعائم الإسلام وقوله صلى الله عليه وآله في الرواية المروية عنه: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، أو إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. فإن العصير العنبي بعد إلغاء خصوصية الأكل مما يحرم شربه، وهو مما يحرم، فيكون موردا للحديث بكلتا الصيغتين، فيحرم بيعه حينئذ، لأنه لا معنى لحرمة الثمن إلا حرمة البيع. فقال بأن هذه العمومات أخص من عمومات أوفوا بالعقود وإلا أن تكون تجارة أن تراضا فتتقدم عليها. هذا أولا. ثانيا، الأخبار الواردة في العصير العنبي، حيث إن الروايات الواردة في العصير العنبي بعضها اشتمل على السؤال عن طهارته ونجاسته، وبعضها اشتمل على السؤال عن جواز شربه وعدمه، وبعضها اشتمل على السؤال عن جواز بيعه لأنه نجس أو جواز بيعه لأنه حرام. فيسأل السائل الإمام المعصوم: هل يجوز لي أن أشتري العصير أو أن أشتري العصير ممن يستحله على غير الثلثين وهم العامة؟ العامة لم يكن كلهم يتركه يغلي حتى يذهب ثلثه، فهل يجوز لي أن أشتري العصير منه؟ فورد السؤال في الروايات عن بيعه وشرائه بهذا النحو، وبعض الروايات، وهذه الطائفة هي التي تعنينا، بعض روايات هذه الطائفة اشتمل على النهي عن البيع، لا تبعه، أو قيدت جواز الشراء بما إذا اشتري وهو حلال قد ذهب ثلثاه، أو قيدت جواز البيع بما إذا ذهب الثلثان منه، مقتضى هذه الروايات منطوقا ومفهوما أنه لا يجوز بيع العصير العنب قبل أن يذهب ثلثاه، فنرفع اليد بذلك عن العمومات التي تقتضي الصحة. إذن رفع صاحب مفتاح الكرامة اليد عن ما دل على صحة العقود، صحة التجارة عن تراض، بهذه الروايات الخاصة وبما دل على عدم جواز بيع النجس. الشيخ رحمه الله تعالى يذكر أنه لم يعثر على من عنون للمسألة صريحا من القدماء. نعم، بعض المعاصرين تبعا للمحقق الثاني ذكر هذا المبحث، المحقق الثاني رحمه الله تعالى عنون البحث وتطرق إلى الفرع وذكره، ولا بأس بالمناسبة إلى الإشارة إلى مقام المحقق الثاني رحمه الله تعالى. المحقق الثاني من معاصري الشهيد الثاني، وكتابه المعروف جامع المقاصد من الكتب المتينة، وهذا الكتاب على أنه مختصر وانبساطه إنما هو من جهة استيعابه لشرح القواعد تقريبا، حيث أنه شرح أغلب القواعد، قواعد العلامة، إلا أنه اعتمد الاختصار في الشرح، بمعنى أنه لم يبسطه تمام الباسط، ولكن هذا الاختصار ليس بمعنى إخلاله بالأدلة، بل بمعنى اقتصاره على العبارات الموجزة التي تحتاج إلى فقاهة عظيمة حتى يستطيع الإنسان أن يستفيد من كتاب جامع المقاصد ما يرومه المحقق، لذلك سمي محققا. وهذا اللقب إذا ناله شخص معاصر للشهيد الثاني فهذا دليل على رفعة القدم، إن الشهيد الثاني كان فقيها عظيما من فقهائنا، والإنصاف أن المحقق الثاني من أعظم فقهاء المذهب، يعني فعلا يصدق أنه مجدد للفقه، وبعضهم يفضله على الشهيد الثاني في الفقاهة، وهذا له وجه، وإن كان الشهيد الثاني رحمه الله تعالى ذا قدم راسخ، إلا أن المحقق الثاني إنصافا في التحقيقات وفهم كلمات الأصحاب وجودة السليقة وحسن الذوق له مقام رفيع. يقول الشيخ أن أول من ذكر هذا الفارع المحقق الثاني تقريبا، يعني عنوانه، أخذ هذا العنوان منه من بعده وفصلوا البحث فيه، لكن هذا المبحث ليس مذكورا في كلمات المتقدمين. المحقق الثاني استدل على المانع من بيع العصير العنبي بقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وذلك لأن المفروض أن العصير العنبي يحرم شربه، وإنما يقع بيعه وشراؤه بقصد الشرب، فيكون إيقاع العقد نوع نحو من أنحاء التعاون على ما حرم الله سبحانه وتعالى، وهذا موجب لحرمة البيع. هذه هي الأدلة التي بني عليها القول بحرمة بيع العصير العنبي، صباحكم الله الخير، ورفع بها اليد عن ما دل على الصحة. الشيخ رحمه الله تعالى يناقش في هذه الأدلة، يقول: أما العمومات كرواية تحف العقول ودعائم الإسلام، وإن الله إذا حرم شيئا أو أكل شيئا حرم ثمنه، فهذه لا يمكن الاستفادة منها في المقام، وذلك لأن رواية تحف العقول وكذا رواية دعائم الإسلام الحمد لله. صلى الله عليه وسلم وعلى محمد رحمكم الله. الظاهر منها إرادة النجاسات أي العنوان المحكوم بالنجاسة بالذات. والعصير العنبي ليس كذلك. العصير العنبي بحسب ما يظهر من الأدلة تكون النجاسة طارئة عليه، عارضة عليه، لذلك يفصله العرف إلى ثلاثة أحوال: حال يكون فيها طاهرا وهو قبل الغليان، حال يكون فيها نجسا وهو حال الغليان، حال يكون فيها طاهرا وهو إذا غلى حتى ذهب ثلثاه. هذا النحو من التقسيم يعني أن الذات باقية عند العرف والنجاسة والطهارة طارئان عليه، فيكون حال العصير كحال الثوب لا كحال الخمر. والفرق بينهما أن الخمر لا يقبل التطهير حتى عند العرف إلا بزوال موضوعه، فإذا بقي الخمر كانت النجاسة باقية، وإذا زال عنوان الخمر زالت النجاسة، لكن لا من باب الطهارة بل من باب تبدل الموضوع، وهذا يعني أن الخمر لا تقبل التطهير. إنما يقبل التطهير الشيء الذي تبقى ذاته ويزول وصفه، والخمر ليست كذلك، إذ ما دامت باقية فوصفها وهو النجاسة باق لها. فيكون هناك فرق بين العصير العنبي وبين الخمر. والوارد في رواية تحف العقول أو شيء من وجوه النجس، وكون الشيء وجها من وجوه النجس إنما يصدق عرفا على ما يكون متصفا بالنجاسة بلحاظ ذاته لا بلحاظ وصفه الطارئ عليه، إذ لا يقال للمتنجس أنه من وجوه النجس، لا يقال للثوب أنه من وجوه النجس. الذي يكون من وجوه النجس العنوان الذي يكون مستتبعا للنجاسة بالذات كالخمر والدم والبول وأمثال ذلك. وهكذا رواية دعائم الإسلام. وأما قوله إن الله إذا حرم شيئا أو إن الله إذا حرم أكل شيء، فهو وإن كان بحسب النظر البدوي صادقا على العصير العنبي بعد إلغاء خصوصية الأكل، إذ المراد بالأكل مطلق النيل والطعام، نقول إذا اقتصرنا على قولنا إن الله حرم شيئا وجدنا أن العصير العنبي مما حرمه الله، ولكن مع ذلك ينصرف الحديث إلى ما تكون الحرمة فيه باقية منوطة بذاته، إذ لو كانت الحرمة طارئة عليه كما في العصير العنبي لأنها تابعة للنجاسة لم يصدق عليه أنه حرمه الله، إذ لا يصح الإشارة إلى العصير العنبي فيقال إن الله حرم هذا العصير، إلا مع تقييد ذلك بأنه الآن أو بعد غد أو يومين أو حال الغليان أو قبل أن يذهب ثلثاه، أي أن وصف الحرمة لم يصدق على الشيء مطلقا بل صدق عليه مع لحاظ قيد ما. إذن أيضا هذه الرواية لا تصلح لإثبات الحرمة في المقام. وأما الروايات الخاصة الواردة في العصير العنبي الناهية عن البيع، فاشتمالها على النهي عن البيع هذا أمر مسلم لا يمكن إنكاره وهي كثيرة، لكن هل الذي يستفاد منها حرمة بيع العصير العنبي بمجرد الغليان، أو المستفاد منها حرمة بيع العصير العنبي إذا قصد منه الشرب، أو المستفاد منها حرمة بيع العصير العنبي إذا خلى البيع عن اشتراط تطهيره بغليه حتى يذهب ثلثاه؟ هنا كلام بينهم، منهم من قال بأن هذه الروايات محمولة على النهي عن البيع الخالي عن الاشتراط كما يظهر من ابن إدريس، حيث قال أن هذه الروايات محمولة على أن البيع بدون شرط حرام، أما إذا بعت العصير واشترطت على المشتري أن يغليه حتى يذهب ثلثاه فلا حرمة. منهم من حمل هذه الروايات على البيع الذي لا يقترن بقصد تطهيره بغليه حتى يذهب ثلثاه، بأن تبيعه غير مبال بأن يطهره المشتري أو لا يطهره المشتري، مثل هذا البيع يكون منهيا عنه. أما إذا بعته على المشتري قاصدا أن يطهره لاتفاق معه قبل البيع على فعل ذلك فهذا ليس مشمولا للنهي المدلول عليه بهذه الروايات. وبالجملة فليس كلامنا في بيع العصير بقصد شربه قبل غليه، وإنما كلامنا في بيع العصير مع إعلام المشتري بأنه غلى وتنجس وحرم شربه، وبقصد أن يأخذه المشتري ويغليه حتى يذهب ثلثاه فتزول عنه النجاسة والحرمة. مثل هذا البيع ليس مشمولا للنهي في تلك الروايات، ولو من باب عدم ظهور تلك الروايات في الإطلاق من هذه الجهة، هي ليست مطلقة بحيث تشمل كل بيع، لأنها إنما سيقت للنهي عن بيع العصير العنبي الذي غلى ولم يذهب ثلثاه. ويظهر من تقييد الأسئلة أن المانع هو عدم ذهاب الثلثين، بحيث يكون الحكم وهو النهي دائرا مدار ذهاب الثلثين، فإذا قصدت إذهاب الثلثين الحكم يدور مدار عدم ذهاب الثلثين، فإذا قصدت ذهاب الثلثين ارتفع الحرمة، إذا اشترطت إذهاب الثلثين ارتفعت الحرمة، وهكذا. إذن لا معدل عن العمومات المقتضية للصحة. فإن قلت لا نسلم معكم أنه إذا تنجس العصير العنبي بغليانه كان مالا، قلنا ذكرنا سابقا أنه مال عرفا، ولو شككنا استصحبنا المالية، كما أنه يدل على المالية ما ذكره العلامة رحمه الله تعالى في التذكرة من أنه لو غصب إنسان عصيرا فغلاه ولم يذهب ثلثاه وجب عليه رد عين العصير، وذلك لأنه مال، كما يجب عليه أن يرد مع العصير أجرة غلي العصير حتى يذهب الثلثان، وذلك لأنه يحتاج إلى أجرة، وذلك لأنه تسبب في اتصاف العصير بوصف يوجب عيب العصير وهو النجاسة والحرمة، وهذا العيب لا يزول إلا بعمل ذي مالية، فيجب عليه أن يزيل الوصف بنفسه أو أن يتحمل غرامة إزالة ذلك الوصف. قال الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثاه وإن كان نجسا، لعمومات البيع والتجارة الصادقة عليها، بناء على أنه مال قابل للانتفاع به بعد طهارته بالناقص. ربما يقال بأن الأولى تقسيم البحث إلى مسألتين، البحث أولا عن أنه مال أو لا، والبحث ثانيا عن جواز بيعه على تقدير كونه مالا وعدم جواز بيعه كذلك. ولكن هذا الكلام له وجه، إلا أنه أيضا مورد للإشكال، وذلك لأنه قد يقال بأنه لولا جواز بيعه لم يعد مالا، وذلك لأنه حال الغليان قبل أن يذهب الثلثان نجس محرم، فلو لم ينتفع به لعدم جواز شربه ولعدم استخدامه في غير الطعام والشراب ولم يمكن بيعه فلا يعد مالا. نعم، المصحح لكونه مالا عند العرف هو أنه يجوز بيعه باعتبار حالته الآتية، وهي الحاصلة له بعد التطهير، لذلك يتداخل البحثان. لا يمكن في المقام أن نقول أننا نبحث أولا عن أنه مال أو لا، ثم بعد الفراغ عن ذلك نبحث عن أنه يجوز بيعه أو لا، إذ قد يبنى جواز البيع على كونه مالا أو يبنى ماليته على جواز بيعه، لا بأس بذلك. وهذا من قبيل الدواء، نحن ذكرنا في بعض الأبحاث أن الدواء لا منفعة له فعلا، لكن باعتبار أنه يكون نافعا وقت المرض يكون الانتفاع به وقت المرض موجبا لاتصافه كونه الآن مالا، لاتصافه بكونه الآن مالا باعتبار أنه يتخذ للاستعداد للحالات الطارئة. كذلك العصير لا ينتفع به الآن فعلا، لكن يكفي في المنفعة التي يدور جواز البيع مدارها أن يكون ما لن ينتفع به بعد طهارته، هذا كافٍ في مقدار. نعم شيخنا.
عفواً. عشان شمول العمومات في البيع والتجارة إلى مثل الموارد متوقف على تنقيح المالي في الرتبة السابقة، وإن لم نثبت المالية لا تشمل العمومات.
صحيح.
فالظاهر هنا المصنف يريد أن يثبت الأول شيء جريان العمومات متوقف على إثبات المالية.
هذا يشير إليه بعد بناء على أنه ما. نعم. نعم. لا كلامنا هنا كلامنا أنه أولاً يعني يمكن تقسيم البحث إلى مسألتين. يعني يمكن أن يقال بأنه لا بد من البحث أولا عن أنه مال ثم بعد ذلك عن جواز البيع، لكن الحق أنه لا بينهما نوع من التداخل، مو كيفية الاستدلال بالعمومات، لا ما كنت ناظر إلى عمومات البيع، لا كنت ناظر إلى المبحث المنهج البحث في المقام، هل يقتضي تقسيم البحث إلى مسألتين؟ أن نتكلم أولا في المسألة الأولى، هل هو مال أو لا؟ في البحث عنه عن كونه مالا نحن مضطرون إلى البحث عن جواز بيعه. لما؟ لأنه إذا لم يكن جائزا بيعه ولا ينتفع به منفعة فعلية فليس بمال، إنما يكون مالا لأنه يجوز بيعه بناء على أنه مال قابل للانتفاع به بعد طهارته بالناقص. إن قلت هذا يخدش استدلال الشيخ، لأن الشيخ بنى التمسك بالعمومات على إحراز كونه مالا في الرتبة السابقة، قلت لا، ليس كلامنا في ما هو موضوع العمومات، كلامنا في المالية الملحوظة في جواز البيع. ما هي؟ إن قلنا أنها المالية الفعلية فإن التمسك بالعمومات يكون مشكلة، وذلك لأن حجيتها فرع إحراز كونه مالا، وكونه مالا يتوقف على إثبات الانتفاع الفعلي، والانتفاع الفعلي غير جائز حال كونه محرما، إذ لا منفعة له غير الشر. لكن إذا قلنا بأن المقصود بالمالية مطلق الجهة التي تسوغ عند العقلاء بذل الثمن ولو بلحاظ الانتفاع الاستقبالي كما في الدواء، هذا المقدار موجود، نقول بما أن العصير العنبية يبذل بإزائه الثمن عند العقلاء ولو قالوا بنجاسته لإمكان تطهيره كان ذلك كافيا في إحراز ماليته لأصالة بقاء ماليته وعدم خروجه عنها بالنجاسة. غاية الأمر أنه مال معيوب قابل لزوال عيبه، ولذا لو غصب عصيرا فأغلاه حتى حرم ونجس ولم يكن في حكم التالف، يعني لم تتلف عينه بل تلف وصفه بل وجب عليه رده، ووجب عليه غرامة الثلثين وأجرة العمل فيه حتى يذهب الثلثان، كما صرح به في التذكرة معللا لغرامة الأجرة بأنه رده معيبا ويحتاج زوال العيب إلى خسارة والعيب من فعله فكانت الخسارة عليه. ليش هم جمع بين يعني ليش جمع بين غرامة الثلثين وغرامة تطهيره حتى يزول الثلثان؟ بعد شلون يتحمل الاثنين؟ يعني ما وجه الجمع؟
الثلثين متوقف على التطهير
اي هذا كيف يعني الاشكال شنو في الجمع؟ لا الاشكال شنو هنا؟ ليش الشيخ قال هكذا معللا لغرامة الأجرة؟ لم يقل معللا لحكمه، لا، هو العلامة جمع بين أمرين، جمع بين غرامة الثلثين وغرامة إذهاب الثلثين. خب إن كان الثلثان زائلين فزوالهما مرة، وأنا لا أحتاج أن أضمن زواله مرتين، مرة بعنوان أنه تالف، مرة بحكم أنني سأتلفه، لا معنى له، لأنني عندما أغرم غرامة إتلافه يفرض تالفا، فلا معنى لمطالبة مرة أخرى بإتلافه وأجرة إتلافه. ما وجه الجامع؟ الشيخ رحمه الله تعالى العلامة قدس الله نفسه يعلل ذلك، يقول رده معيبا، هو لما رد العصير العنبي رده مغليا نجسا لم يذهب ثلثاه، يعني ذهب منه مقدار قليل بالغليان وتنجس. الآن هذان الثلثان الموجودان في العين في حكم التالف، وذلك لعدم إمكان الانتفاع بهما. الثلثان بنحو الحصة المشاعة في العين يجب إتلافهما، لا قيمة لهما شرعان، ما يجب إتلافه شرعان لا قيمة له عند الشارع. هذان الثلثان في حكم التالف يجب عليه أن يغرمهما. طيب الآن الثلث الأخي الثالث الذي يستفاد منه وينتفع به، كيف أنتفع به ما دام مختلطا بالثلثين؟ هم هذا ما يمكن، فلا بد من إزالة الاختلاط بينه وبين الثلثين، وهذا عمل له أجرة، فمن الذي يتحمل ذلك؟ المعيب هو الثلث الباقي. الثلث الباقي هذا صار معيبا، يعني في الواقع هو ارتكب أمرين، ارتكب أنه أتلف الثلثين، وارتكب أنه عيب الثلث الثالث، فيحتاج أن يدفع غرامتين. الغرامة الأولى بإزاء الثلثين التالفين، الغرامة الثانية بإزاء تطهير الثلث الثالث. كيف أطهره إلا بإزالة الثلثين؟ وهذا عمل يحتاج إلى أجرة، على الغاصب أن يدفع تلك الأجرة. هذا وجه الجامع، حتى لا يقال بأنك غرمتني الثلثين والآن تطالبني بأن أدفع لك قيمة إزالة الثلثين، وهذا لا وجه له، هذا نوع من التهافت، لأنه إن فرضت الثلثين موجودين فلا وجه لغرامتهما، وإن طالبتني بإتلافهما فلا وجه لعدهما تالفين، لا معنى للجمع بينهما. لكن هذا يندفع بما ذكره العلامة، العيب للثلث والتلف للثلثين، وإزالة العيب تحتاج إلى غرامة، والثلثان تالفان يحتاجان إلى ضمان، فيجمع بينهما. قال معللا لغرامة الأجرة، الأجرة مو أجرة مو الثلثين، الأجرة، بأنه رده معيبا ويحتاج زوال العيب إلى خسارة، والعيب من فعله فكانت الخسارة عليه. نعم ناقشه في جامع المقاصد في الفرق بين هذا وبين ما لو غصبه عصيرا فصار خمرا، حيث حكم فيه بوجوب غرامة مثل العصير، لم يقل بوجوب رد العين، قال يجب غرامة مثل العصير، يعني ألحقه بالتلف، لأن المالية قد فاتت تحت يده فكان عليه ضمانها كما لو تلفت. صاحب جامع المقاصد أورد على العلامة بهذا، كيف تحكم في العصير إذا انقلب خمران بوجوب رد المثل، وتحكم في العصير العنبي إذا غلا بوجوب رده ورد مثل ثلثيه ورد أجرة إزالة الثلثين، ما الفرق بينهما؟ قال الشيخ لكن لا يخفى الفرق الواضح بين العصير إذا غلا وبينه إذا صار خمرا، فإن العصير بعد الغليان مال عرفا وشرعا إذ هو ليس نجسا بهذا المعنى بحيث لا يقبل التطهير، والنجاسة إنما تمنع من المالية إذا لم تقبل التطهير، كالخمر فإنها لا تزول نجاستها إلا بزوال موضوعها، بخلاف العصير فإنه يزول نجاسته بنقصه، نظير طهارة ماء البئر بالنازح. وبالجملة فالنجاسة فيه وحربة الشرب عرضية تعريضانه في حال متوسط بين حالتي طهارته قبل الغليان وبعد ذهاب الثلثين، فحكمه حكم النجس بالعرض القابل للتطهير، فلا يشمله قوله في رواية تحف العقول أو شيء من وجوه النجس، ولا يدخل تحت قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله إذا حرم شيئا أو إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، ولا يدخل نعم، لأن الظاهر منهما العنوانات النجسة والمحرمة بقول مطلق، لا ما تعرضانه في حال دون حال فيقال يحرم في حال كذا أو ينجس في حال كذا. وبما ذكرنا يظهر عدم شمول معقد إجماع التذكرة على فساد بيع نجس العين للعصير، ذكر العلامة الإجماع لكن الإجماع معقده نجس العين، ونجس العين لا ينطبق على العصير لما تقدم، لأن المراد بالعين الحقيقة هي الحقيقة، والعصير ليس كذلك، ليست حقيقة العصير نجسة. معنى كون الحقيقة النجسة أنه مهما فرضت الحقيقة ثبتت النجاسة، والعصير ليس كذلك، بدليل أنه إذا غلى حتى ذهب ثلثاه سمي عصيرا ومع ذلك يكون طاهرا. ويمكن أن ينسب جواز بيع العصير إلى كل من قيد الأعيان النجسة المحرم بيعها بعدم قابليتها للتطهير، من قيد ذلك بأن لا يكون طاهرا يمكن أن ينسب إليه القول بجواز بيع العصير العنبي. ولم أجد مصرحا بالخلاف عدا ما في مفتاح الكرامة من أن الظاهر المنع للعمومات المتقدمة وخصوص بعض الأخبار، مثل قوله عليه السلام وإن غلا فلا يحل بيعه، ورواية أبي بصير إذا بعته قبل أن يكون خمران وهو حلال فلا بأس، وفي بعض النسخ فهو حلال فلا بأس، ومرسل بن الهيثم إذا تغير عن حاله وغلا فلا خير فيه، بناء على أن الخير المنفي يشمل البيع. طبعا بحسب النسخ لكتاب المكاسب التي يحشي عليها بعض المحشين، الشيخ رحمه الله تعالى بحسب تلك النسخ كما جاء في كتاب هداية الطالب في بعض الحواشي راجعتها الآن لا يحضرني اسمها، الشيخ حصل له الاشتباه في نسبة الروايات، نسب رواية مثلا أبي كهمس اللي هو رواية ابن الهيثم إلى شخص، ونسب رواية أبي بصير إلى شخص آخر، وحصل له اشتباه. ظاهر أن هذه النسخة مصححة أو اعتمد فيها وسائل الشيعة على كل حال، بناء على أن الخير المنفي يشمل البيع وفي الجميع نظرا. أما في العمومات فلما تقدم، وأما الأدلة الخاصة فهي مسوقة للنهي عن بيعه بعد الغليان، إذا غلى وتنجس فالروايات مسوقة لبيان النهي عن بيعه لكن مو مطلقا، نظير بيع الدبس والخل من غير اعتبار إعلام المكلف، أي بيعه لينتفع به المنفعة المقصودة منه وهي الشرب بدون إعلام المكلف، هذا ما تعلق به النهي في تلك الروايات. وفي الحقيقة هذا النهي كناية عن عدم جواز الانتفاع ما لم يذهب ثلثاه، أي لا يجوز أن يشرب قبل أن يذهب ثلثاه، فلا يشمل بيعه بقصد التطهير مع إعلام المشتري، نظير بيع الماء المتنجس، هل يقال بأن هذه الروايات أو أمثالها تشمل بيع الماء المتنجس؟ لا، لأن الماء المتنجس يمكن تطهيره بمزجه بالماء الطاهر المعتصم. وبالجملة فلو لم يكن إلا استصحاب ماليته واستصحاب جواز بيعه كفى، إذا مرة نستصحب جواز البيع، مرة نستصحب بقاء المالية حتى يتنقح بذلك موضوع، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ولم أعثر على من تعرض للمسألة صريحا عدا جماعة من المعاصرين أو عدا جماعة من المعاصرين. نعم، قال المحقق الثاني في حاشية الإرشاد في ذيل قول المصنف ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبوله التطهير، بعد الاستشكال بلزوم عدم جواز بيع الأصباغ المتنجسة بعد الاستشكال بعدم قبولها التطهير، ودفع ذلك أو دفع ذلك بقبولها له بعد الجفاف. في السابق كانت بعض الأصباغ التي تستعمل لصبغ الثياب متنجسة، فهل يمكن تطهيرها حتى لا تسري النجاسة منها إلى الثياب أو لا؟ وقع البحث في هذا، قيل بأن الصبغ لا يقبل التطهير، وبناء على ذلك قيل بأن الصبغ لا يجوز بيعه إذا تنجس. فأورد جامع المقاصد الإشكال بأن الأصباغ قابلة للتطهير ولو بعد الجفاف، إن لم تكن قابلة حال سيلانها كانت قابلة بعد جفافها. إن قلت كيف يمكن فرض تطهير الصبغ ما دام له جرم والحال أن النجاسة نفذت فيه، فإذا انتقل الصبغ إلى الثياب لم يكن قابلا للتطهير، بالتالي لا يكون الثوب قابلا للتطهير لأن وصفه غير قابل للتطهير. قلت لا، صاحب جامع المقاصد لاحظ أن الصبغ له جرم لكنه إذا وضعت الثياب فيه وهو يغلي أو مع في حالة السيلان، كان المنتقل إلى الثوب لونا لا صبغا جرميا عند العرف، بمعنى أن الإنسان لا يلبس الثوب المصبوغ وهو يلبس صبغا، ويلبس ثوبا متلونا بلون الصبغ، فيكفي في جواز الانتفاع بالصبغ وجواز بيعه قابلية الانتفاع به، ولو باعتبار أن اللون العارض على الثوب يكون متطهرا بتطهير نفس الثوب، فبعد أن يجف الصبغ يجوز أن يطهر بتطهير الثوب. هذا مقصوده بتطهير الأصباغ، لا أن الصبغ نفسه وهو جرم قابل للتطهير، الظاهر أنه لا يقبل التطهير. قال: ولو تنجس العصير ونحوه فهل يجوز بيعه على من يستحله؟ فيه إشكال، ثم ذكر أن الأقوى العدم لعموم قوله ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال: والظاهر أنه أراد بيع العصير للشرب من غير التثليث، للشرب من غير التثليث، كما يظهر من ذكر المشتري، إذ هو ذكر المشتري لم يذكر بيعه مطلقا، ذكر بيعه على من؟ على من يستحله، وهذا ظاهر في أن المشتري هو خصوص من يشرب العصير قبل التثليث، كما أن دليله أيضا إنما يصح في صورة بيعه على من يستحله ويشربه قبل التثليث، فلا يظهر منه حكم بيعه على من يطهره. والله العالم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. طيبين.